أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجته على الخلق أجمعين، عجل الله فرجه الشريف واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وسائر المشتغلين للعلم والعمل الصالح بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم. وصل الكلام بنا أيها الأعزاء إلى المبحث الثالث من مباحث النبوة، وقلنا أن مبحث النبوة يقسم إلى قسمين: مبحث النبوة العام اللي يشمل جميع الأنبياء، ومبحث النبوة الخاصة اللي يتحدث به عن نبينا الأكرم صلى الله عليه وآله. في الدرس السابق تعرضنا إلى معاجز النبي صلى الله عليه وآله، ومعاجز الأنبياء من قبله تحدثنا عنهم وهكذا. في هذا المبحث نستدل على أن عصمة النبي، باعتبار أن الدرس السابق كنا قد استدلينا على عصمة الأنبياء، لكن بقى سؤال وتتم لهذا للبحث السابق، أنه عصمة الأنبياء متى تكون؟ لمن يبعث نبيا؟ لو قبل أن يبعث نبيا، يعني منذ ولادته قبل البعثة إلى وين تنتهي؟ قال العلامة الحلي رضوان الله تعالى عليه في أنه يقصد النبي صلى الله عليه وآله والأنبياء الآخرين صلوات الله عليهم وسائر الأئمة المعصومين عليهم صلوات الله ربي عليهم، أنه معصوم من أول عمره، معصوم طبعا من الذنوب، الذنوب بين قوسين كبائر وصغائر، والكبائر والصغائر تحدثنا عنه سابقا، معصوم من أول عمره، هذا عقيدة الإمامية، أنه معصوم من أول عمره إلى آخر عمره. ليش معصوم من أول عمره إلى آخر عمره؟ جاب لنا الدليل لعدم هاي لام التعليل والسببية، لعدم انقياد القلوب إلى طاعته. لو كان غير معصوم فالقلوب لا تكون تميل إليه، لو كانت عنده ذنوب سابقة حتى قبل عصمته، لو كان مثلا قد شرب الخمر كما يقول أهل السنة، بعض أهل السنة يعني حتى لا يكون افتراء، يعني أنه كان يشرب الخمر أو كان يزني أو يسرق أو يكذب أو يخون أو يظلم أو إلى آخره، حتى قبل بعثته القلوب ما راح تنقاد إلى، وإذا ما انقادت إلى القلوب تنتفي فائدة بعثته، وانتفاء فائدة بعثته يعني يعتبر نقض لغرض المولى اللي أثبتناه من في قاعدة اللطف، ونقض الغرض يكون قبيح. إذن فلا بد من عصمته عصمة مطلقة قبل بعثته وبعد بعثته. قال لعدم انقياد القلوب إلى طاعته من عهد منه، يعني من عرف منه أو علمنا منه في سالف عمره، في سابق عمره، سابقا لما كان صبي أو كان شابا مراهقا كبيرا كهلا قبل بعثته للنبوة، أنواع المعاصي والكبائر. إذا كان يرتكب كبائر الناس هماتين بطبيعتها تعيره، يقولوا له أنت مو كنت سارق وزاني وإلى آخره. وفعلا هذه الأمور حدثت حتى مع غير الأنبياء، مع الخلفاء لمن صاروا خلفاء كانوا يعيروهم، أنت مو كنت كذا، أنت مو كنت كذا، أمك مو كانت كذا، أبوك مو كان كذا، نسيت الفعل الفلانية، فيصير مدار للعار والمعيار ويسقط في نظر الناس، حتى لو مو كل الناس ولو بعض الناس يسقط في نظرهم تنتفي غاية البعث، تنتفي الفائدة من بعثة الأنبياء ولا يتحقق المراد وغرض المولى وهو الانقياد له كي يطيعوا أمره كي يطبق الشرع المراد من الله سبحانه وتعالى. المهم هذه العبارة التي قالها العلامة الحلي علق عليها الشارح اللي هو الشيخ المقداد السيوري رضوان الله عليه بقوله أقول ذهب القائلون، طبعا من غير الإمامية، يعني القائلون من المخالفين من أهل السنة والأشاعرة والعامة، ذهب القائلون بعصمتهم الذين قالوا بعصمتهم، هناك من ينفي عصمتهم أصلا، يعني يقولون لا مو معصوم حتى بعث نبيا ويخطأ ويزني ويسرق، يريدون باب الطعن هؤلاء، يعني لا زالت براثن الجاهلية في يعني مترسخة من آبائهم وأجدادهم إلى أن وصلت لهم. المهم إحنا نمشي على الأشهر من أهل السنة والأشاعرة الذين قالوا بعصمة الأنبياء لكن اختلفوا في هذه العصمة. ذهب القائلون بعصمتهم فيما نقلناه عنهم، عن الأشاعرة نقلنا سابقا بعض المقالات المرتبطة به، إلى اختصاص العصمة، اختصاص ذلك اللي هي العصمة بما بعد الوحي، يعني بعد أن يكون نبيا ثم يكون معصوما، يعني قبل أن يبعث نبيا ما كان معصوما. نعم لما بعث، هذا قول أحد يعني فرقة من فرقهم، أنه متى صار معصوما؟ عندما بعث نبيا، قبل أن يبعث نبيا ما كان معصوما، ولذلك كانت الطعون يقولون يشرب خمر ويزني ويسرق وأشكال من الكبائر يلفقون عليه بما بعد الوحي. وأما قبل الوحي فمنعوا عنهم الكفر والإصرار على الذنب. زين هسه احنا هاي الفرقة اللي هم الأشاعرة قالوا أن النبي يكون معصوما بعد أن يبعث نبيا، أما قبل ذلك ما كان معصوم. طيب إذا كان معصوم بعد البعثة، قبل البعثة شنو الموقف؟ يعني يرتكب الكبائر والصغائر؟ هم اختلفوا في ذلك، عندهم خلافات كثيرة في هذا، لكن الأشهر أنهم منعوا عنهم الكفر، قالوا كفر ما يكفر النبي قبل بعثته لما كان فرد عادي ما كان يكفر، ولا إصرار على ذنب ما كان يذنب من الذنوب الكبيرة، بس مو مانع أنه يصير عنده بعض الأخطاء من الصغائر لعله، أو السهو وبعض المعاصي اللي لا يؤاخذ عليها، هاي هيج برروا هذا الموقف، يعني كأنما يريدون يمنحوه فد شيء بس مو من كل قلبهم، ما يريدون يقولون عليه معصوم. طبعا هو الكلام مو حول نبينا صلى الله عليه وآله فقط، بل عن سائر الأنبياء، لأنه دا نتحدث عن عصمة الأنبياء، مبحث عام هذا يعتبر. زين وقال أصحابنا، هسه هاي افتهمنا الأشاعرة خلاصتهم هي هذا الكلام، أنه ما كان معصوما بل صار معصوما بعدما بعث نبيا، وقبل بعثته كان لا يكفر ولا يرتكب الذنوب الكبيرة. زين وقال أصحابنا اللي هو الإمامية بوجوب العصمة مطلقا. ليش مطلقا؟ يعني شنو مطلقا؟ يعني من قبل بعثته وبعد بعثته. قال قبل الوحي اللي هو قبل ما أن يبعث نبيا، وبعد أن بعث نبيا إلى آخر الأمر. فنبينا مثلا صلى الله عليه وآله عمره 40 سنة وبعث نبيا، بهال40 سنة التي تقدمت عندنا أنه ما ارتكب خطأ ولم يعص الله طرفة عين، لا صغائر ولا كبائر. قال من أول عمره إلى آخر العمر، والدليل عليه ما ذكره المصنف اللي هو شنو؟ التنفير، أن الذنوب منفرة ولا يصح هناك انقياد له واتباع وطاعة له، فتكون الذنوب منفرة فلا يتبعونه بعد ذلك، هذا الدليل العقلي. وأما ما ورد في الكتاب العزيز، الشارح ما تحدث عن هذا الدليل العقلي لأن المصنف العلامة الحلي ذكره وكان واضحا هذا الدليل، فلا يحتاج إلى تعليق، بس ضاف لدليل الشارح، جاب دليل آخر، يعني كأنما العلامة الحلي جاب دليل عقلي، والشارح المقداد السيوري جاب دليل نقلي. قال وأما ما ورد في الكتاب العزيز، هسه راح يبدأ يسولف عن أنه عندنا آيات قرآنية تشير بظاهرها إلى معصية المعصوم، روايات تشير بظاهرها إلى معصية المعصوم، فكيف تفسرون ذلك؟ قال أما ما ورد في الكتاب العزيز والأخبار مما يتوهم صدور الذنب عنهم عن الأنبياء، فهي كلها محمولة على ترك الأولى. أنا أشرت في الدرس السابق أيها الأعزاء، هناك كتاب اسمه عصمة الأنبياء الشيخ جعفر السبحاني، حقيقة كتب طبعا ألفت كثيرة بالإنترنت، هم اليوم موجودة، تكتبون عصمة الأنبياء وتطلع لكم كثير من المصادر، وهنا هواي من ألف بها. فظاهر هذه الآيات التي تشير إلى وجود معاصي، قال هذا من باب ترك الأولى. زين، لماذا تؤول ظواهر هذه الآيات بترك الأولى؟ قال جمعا بين ما دل العقل عليه، العقل يدل على وجوب العصمة للأنبياء، والنقل ما نقدر نكذبه حتى لا يتساقط، وبين صحة النقل، النقل صحيح خمون نقول الآية لا هاي كذب، فنجي إن أول الآيات بما ينسجم مع الدليل العقلي حتى نفهم بالآيات، مع أن جميع ذلك قد ذكر له وجوه ومحامل كثيرة، اللي هي الآيات والروايات التي في ظاهرها تدل على ارتكاب الذنوب والمعاصي. وعليك المصنف يشير إلى كتاب أنا خذ ما أطلع عليه، بس لعله هو معجب بي واطلع عليه، إن شاء الله نوفق وإياكم لمطالعة هذا الكتاب. قال وعليك في ذلك بمطالعة كتاب تنزيه الأنبياء الذي رتبه السيد المرتضى علم الهدى الموسوي رضوان الله تعالى عليه، مدفون في الكاظمية قريب على الإمام، خارج صحن الإمام الكاظم عليه السلام، وغيره من الكتب التي تشير إلى تفسير هذه الآيات، ولولا خوف الإطالة لذكرنا نبذة من ذلك. مثلا احنا نجيب لنا فد مثال مثالين على هذه الآيات. طبعا الشراح عندكم لعله شرحوا ووضحوا بعض الآيات والروايات كثير. أنا سابقا اطلعت هسه لأنه ما حافظ اللي اطلعت عليه بتمامه، بس يعني يرجى منكم أنه أنتوا تطالعون. مثلا في قوله تعالى وعصى آدم ربه فغوى، فالمخالف يشرح يناقشك يقول لك أنت مو تقول معصوم. شلون معصوم والله سبحانه وتعالى يقول وعصى آدم ربه فغوى؟ إذن آدم عصى الله وانت تقول لا ما عصى؟ نقول لا، تأويل هذه الآية حتى ينسجم مع الدليل العقلي اللي هو الانقياد، وجوب الانقياد، وإلا لو لم يتم الانقياد لضاع الهدف من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. أي نبي طبعا. عصى آدم ربه فغوى، هذه المعصية من باب هو ترك الأولى، الأولى به أن لا يأكل من هذه التف، ما كانت محرمة عليه، فلما ترك الأولى اعتبرها معصية، لأنه الأنبياء والأئمة سلام الله تعالى عليهم، بس تشوفون أدعية الإمام زين العابدين والأئمة سلام الله عليهم في مناجاتهم، أنا مذنب أنا عاصي أنا، هذا لأنه اشتغلوا في حياتهم الدنيا. خوب الاشتغال بالحياة الدنيا مو حرام، لكن هم لمقامهم السامي وعلو درجتهم يعتبروها هاي كبيرة، يعتبروها ذنب، ولذلك يستغفر الله على ذلك، واللي هي بحد ذاتها مو ذنب. الآن إذا فد شخص ارتكب فد شيء طبيعي يعني يرتكبه الناس، هذا الشيء الطبيعي عادي تعبر عنه، لكن إذا ارتكبه من له من كان صاحب مروءة يعني يعتبرها هاي زلة كبيرة،
شايف هسه الإنسان إذا شاب مثلا يدافع بالشارع ويا واحد يتضارب تنتهي هاي القضية، ما تحسب لها حساب. لكن إذا رجال كبير، هو شو فرق الكبير عن الصغير؟ إذا وقع عقاله بدفعة مثلا، خلي ما نقول الضارب أو من هالقبيلة، إذا وقع عقاله هاي ايش كبرى يعتبرها؟ يا بل خوف وقع العقال، العقال مو أهم من أنه أنت تنضرب راجلي كذا. لا، هاي تعتبر كبيرة، هاي تقعد عليها العشائر وتقعد عليها. ليش؟ لأنه مثلا الرجال اللي يلبس العقال له رتبة وله احترام وله هيبة وله وقار وهكذا. فآدم كذلك، لأنه اشتغل بحياته الدنيا وأكل لعله من هذه التفاحة، وكان الأولى به والأجدر أن لا يأكل، مجرد يعني مو محرم عليه، فلذلك اعتبرها كبيرة أو ذنب. ليغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، آية أيضا أخرى لعله وردت في نبينا صلى الله عليه وآله. هاي الآية أيضا قرأنا في تفسيرها سابقا أنه قريش ومشركي مكة اعتبروا ادعاء محمد صلى الله عليه وآله للنبوة ذنب أولي كبير، هذا ذنب ومسجلي عليك ونحاسبك عليه بعدين. ثم تهديمه للأصنام هو وأمير المؤمنين علي بن أبي طالب اعتبروا ذنب آخر، ذنب ثاني. فالله سبحانه وتعالى يريد أن يقول لنبيه صلى الله عليه وآله ليغفر لك، يعني ليجازيك، ليكرمك، ليكافئك عن ما حسبته واحتسبته وسجلته قريش عليك بأنه ذنب، ليغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، يجازيك على اللي حسبوه عليك ذنب. الله سبحانه وتعالى يكرمك على ذني الذنبين اللي سموهن ذنب. وهكذا بقية الآيات أيها الأعزاء. أي آية أو أي رواية تجي تدل بظاهرها على أن النبي غير معصوم لابد أنه تؤول. ليش؟ لأنه ما يصير الآية تقول بأن النبي يرتكب الذنب والعقل يقول أن النبي لا يرتكب الذنب، لأنه عندما يرتكب الذنب تنتفي فائدة البعثة عقلا، فما يصير أنه ينسجم يتعارض النقل مع العقل، لابد أن يكون هناك انسجام وارتباط. المهم وغيرها من الآيات أنتوا تراجعون، عبس وتولى شون تفسيرها هاي، وظنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، وكثير من الآيات والروايات، يدعية الإمام زين العابدين، مناجات التي يعترف ويقر بأنه مذنب، كيف تفسر هاي؟ نحثكم على مطالعته، المصنف هم أوكلكم، ولعله الشراح في الأسفل ذاكري لكم بعض الآيات والروايات وكيف فسرت يعني. قال لا تؤاخذني بما نسيت مثلا، نسوا الله فنسيهم، وغيرها من الآيات اللي مذكورة عندي الآن، يعني أنا أمامي لكن لا أسع المقام لذكرها. هذا تمام الكلام حول مسألة أن النبي صلى الله عليه وآله وسائر الأنبياء وكذا الأئمة معصومون، وعصمتهم من أول رسالتهم، من أول حياتهم وولادتهم إلى آخر مماتهم وشهادتهم. ننتقل إلى المبحث الرابع من مباحث النبوة اللي هو أيضا له ارتباط منه. قال يجب أن يكون المعصوم أفضل أهل زمانه. زين، يقول النبي والإمام لابد أن يكون أفضل ما موجود، أفضل أهل زمان في الخلق. ليش أفضل أهل زمان؟ جاوب هو الدليل، لقبح، هذا الدليل العقلي، لقبح تقديم المفضول على الفاضل، طبعا خلافا للزيدية. المذهب الزيدي اللي هو أحد مذاهب الشيعة يقولون يمكن تقديم المفضول على الفاضل، المهم هذا هسه مناقش في محل. قبيح انه يقدم المفضول والفاضل موجود، يعني اللي رتبته اعلى يهمل ويترك ويؤخذ بقول من هو ادنى وهكذا. راح يعطيكم امثله. قال بل لقبح تقديم المفضول على الفاضل، وهذا القبح دليله عقلي، العقل يستقبح ذلك. يعني اني يصير اروح استشير قاعد طبيب استوى متخرج من الجامعه وبصف بروفيسور استاذه، ايهم اولى بالسؤال؟ اسال البروفيسور لو اسال هذا الطبيب اللي حديث عهد بالطب واستشيره على مود امور بدني وحياتي؟ اذا موجود انسان عنده ثقافه دينيه بسيطه وموجود بصفه عالم ديني كبير، فقيه، مرجع، مجتهد، ايهم اولى بالسؤال؟ منين تاخذ دينك؟ بمن تثق؟ تسال الانسان هذا اللي عنده معلومات بسيطه، طالب العلم في اول مراحله، لو تسال العالم المتخصص المتفنن الجهبذ في هذا المجال، وهاي بها صيانه دينك؟ حتما مقتضى العقل، حتى لو تقلت لا أنا أختار الأدنى، اختيارك للأدنى قبيح، اختيارك للأدنى معاب عليك من قبل العقلاء، يذمونك، يستقبحون مثل هذا التصرف، بل أنت لو خليت مع نفسك لأنه ترى هذا الأمر قبيح ومو لائق. بل شفناها بالتجارب في حياتنا، إذا تروح إلى مصلح معين تقول له أريدك أنت تصلح لي، ما أريد الصانع مالك لأنت تضبطها أكثر، تروح للخياط تريد تخيط تقول له أريدها بإيدك تخيطها، ما أقبل الصناع اللي عندك يخيطوه لأن خياطك أنت مرتب تمام، لأنه تبحث عن الأفضل. وهاي مقتضيات العقل، تدور الأكمل والأفضل، ما ممكن تختار الأردأ مع وجود الأفضل. أتستبدلون الذي هو خير بالذي هو أدنى؟ الآن إذا عندك أنت مثلا أكل من طعام اللي نوعه رديء، وأكو طعام من الطيبات والجيد والحسن، مقتضى غريزتك وطبيعتك وعقلك إيش تختار لو خيرت؟ عملتين واحد عرضهن عليك، درهم ودينار، مقتضى طمعك إيش تختار؟ هاي كلها مسائل غريزية منشأها أيضا عقلي وطبعي، إنه لابد أنه يقدم الأفضل على من هو أدنى منه، وهذا حتى في صلاة الجماعة يقدم الأفقه والأعلم، وأكو مفاضلات يسووه. قال عقلا وسمعا، إذن مو بس دليل عقلي، جاب لنا دليل سمعي آخر، عندنا روايات ونصوص في ذلك أيضا. قال الله تعالى أفمن يهدي إلى الحق، جاب لنا هاي الآية، أفمن يهدي إلى الحق، هذا اللي جاي يهديك إلى الحق، أحق أن يتبع أو ليس هذا أولى بالاتباع؟ أمن لا يهدي، لو اللي ما يعرف يهديك إلا أن يهدى، فما لكم كيف تحكمون؟ هذا تأنيب. هذا ما ذكره المصنف العلامة الحلي، جاب دليلين، دليل عقلي ودليل نقلي. أقول نروح نشوف الشارح شنو اللي قال على هاي العبارة. أقول يجب اتصاف النبي وسائر الأنبياء والأئمة سلام الله تعالى عليهم أجمعين بجميع الكمالات والفضائل، ويجب أن يكونوا في ذلك، في هذه الفضائل، في هذه الكمالات، أفضل وأكمل من كل واحد من أهل زمانه، لازم أعلى رتبة يبعث، لأنه يقبح من الحكيم الخبير أن يقدم المفضول على الفاضل. هذا الدليل العقلي اللي ذكره المصنف. المحتاج إلى تكميل، هذا أصلا هو عنده نقص. الآن الرؤساء اللي إحنا نختارهم وننتخبهم في الدول الحرة، بل حتى الدكتاتور يخلي مستشارين. ليش يخلي مستشارين؟ مستشار في الأمور الرياضية، مستشار في الأمور الاقتصادية، مستشار في الأمور العسكرية، مستشار وإلى آخره، لأنه عنده نقص، عنده جهل بهذا المجال، فيجيب متخصص. تمام ولا لا؟ أن يقدم المفضول المحتاج إلى التكميل على الفاضل المكمل عقلا وشرعا، أما عقلا فظاهر بعد بين النية، إذ يقبح في الشاهد حتى الشاهد هذا العرفي أن يجعل، يعني إحنا عندنا دليل بسيط وعرفي أنه أن يجعل مبتدئا في الفقه مقدما على واحد متضلع بالفقه مثل ابن عباس حبر الأمة. شون تسأل هذا اللي هو داني في العلم وتترك اللي موجود بصفه وهو عالي في العلم، هذا قبيح، وغيره من الفقهاء، ويجعل مبتدئا في المنطق مقدما على مثل أرسطو طاليس وإفلاطون وذول اللي هم علماء المناطق والفلاسفة وفلاسفة اليونان، ومبتدئا في النحو تراجع مبتدئ واحد في النحو وتقدمه على سيبويه مع وجود سيبويه، هذا ممكن عقلين، هذا تشوفوه منسجم، أو تقدموه على الخليل الفراهيدي اللي هم ذولا متضلعين بالنحو، وكذا في كل علم وفن من الفنون. وأنا هم جبت لكم أمثلة عرفية مع الخياط والفيترشي وحتى البناء وغيره إلى آخره، هذا الدليل العقلي. وأما سمعا زين، والدليل النقلي قال وأما سمعا فما أشار إليه سبحانه في الآية المذكورة التي ذكرها المصنف وغيرها، وغيرها من الآيات كثيرة، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، لابد أنه العالم يكون مقدم على الجاهل في هذا المجال، فما ممكن أنه دكتور أخليه فراش بالجامعة وصعد الفراش اللي هو لا يقرأ ولا يكتب وخليه عميد للجامعة، هذا عدم الإمكان. شنو من شاء عقلي أذم على ذلك، تصرف قبيح. وهكذا نكتفي بما ذكرناه في هذين المبحثين، يبقى أن المبحث الخامس يأتي الكلام عنه في درس لاحق، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم يا الله.